وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فحديثنا في حضرة هذه الليلة عن جيران الله عز وجل، وهو موضوع خطبة الجمعة أيضا، عن جيران الله سبحانه وتعالى. وجيران الله هم عمار المساجد، وعن بعض الآداب التي ينبغي مراعاتها في بيوت الله سبحانه وتعالى، وكذلك أيضا بعض المخالفات التي على المسلم أن يجتنبها في المسجد، بعض المخالفات التي تقع في المساجد تخالف الآداب الشرعية التي أمرنا بها في بيوت الله سبحانه وتعالى. فأولا، بيوت الله سبحانه وتعالى هي أحب البلاد إلى الله سبحانه وتعالى. المساجد هي أحب البقاع إلى الله سبحانه وتعالى، كما جاء في الحديث: أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. جاء في الحديث، فالأسواق دائما يكثر فيها المخالفات عن الشرعية، وفيها بيع المحرمات، وفيها الكذب، وفيها الغش والخداع. ويعني لذلك يعني الأسواق يعني بيوت الشياطين، يكثر فيها الشياطين والعياذ بالله تعالى، ويكثر فيها يعني المخالفات الشرعية كما ذكرنا. وإن كان يعني الذهاب إلى الأسواق لا بأس به، يعني الأسواق الذهاب إليها يعني والتعامل فيها سواء بالبيع أو بالشراء مما أحله الله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل في كتابه الكريم: وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم لا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. الرسل يعني صلوات الله وسلامه عليه كان يأكل الطعام ويمشون في الأسواق، ولكن يعني الغرض من مثل هذه الأحاديث هو يعني التحذير يعني من المخالفات التي تقع في الأسواق، والحث على تقوى الله سبحانه وتعالى يعني خاصة في هذه الأماكن. فالمساجد كما ذكرنا هي أحب البلاد إلى الله سبحانه وتعالى، وهي البيوت التي أذن الله تعالى أن ترفع ويذكر فيها اسمه، كما قال الله عز وجل في كتابه الكريم: قال: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. فهذا ثناء الله سبحانه وتعالى على عمار المساجد، أن الذين يعمرون المساجد هم رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، لم تشغلهم الدنيا عن الآخرة كما شغلت الدنيا كثيرين عن دينهم وعن آخرتهم، لكن عمار المساجد رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. هذا ثناء الله سبحانه وتعالى على جيرانهم، على عمار المساجد، أنهم لا تلهيهم الدنيا عن الآخرة. ووعدهم الله سبحانه وتعالى أن يجزيهم أحسن ما عملوا وأن يزيدهم من فضله، أن يجزيهم الله تعالى أحسن ما عملوا، يعني يصيبهم الله سبحانه وتعالى ويتقبل منهم يعني الطاعات والأعمال الصالحات التي هي أحسن ما عمل الإنسان، ويتجاوز سبحانه وتعالى عن سيئاته. فهذا وعد من الله سبحانه وتعالى لعمار المساجد، أن يجزيهم أحسن ما عملوا، يعني يتقبل منهم أحسن الذي عملوا، وأن يتجاوز سبحانه وتعالى عن سيئه ويزيدهم من فضله. وعد الله تعالى أيضا عمار المساجد أن يزيدهم من فضله سبحانه وتعالى. فضل الله هذه يعني كلمة عامة تشمل يعني كل خير يمنحه الله سبحانه وتعالى للإنسان، يعني في دينه زيادة الفضل، تشمل يعني زيادة الإيمان وزيادة التقوى، وتشمل يعني جميع يعني نعم الدنيا يزيدهم الله سبحانه وتعالى منها. ف فهم يعني تركوا شيئا من الدنيا لله سبحانه وتعالى في وقتهم وجهدهم الذي يبذلونه في بيوت الله، فإن الله سبحانه وتعالى يعوضهم يعني خيرا مما تركوه لله سبحانه وتعالى عندما انشغلوا بالمساجد. والله يرزق من يشاء بغير حساب سبحانه. وكذلك شهد الله سبحانه وتعالى لعمار المساجد بالإيمان، جيران الله الذين هم عمار المساجد شهد الله تعالى لهم بالإيمان في قوله سبحانه: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله. من الذين يعمرون مساجد الله؟ وصفهم الله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. فهذه صفة عمار المساجد في كتاب الله: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة. هؤلاء هم الذين يعمرون المساجد ولم يخش إلا الله. الذين يعمرون المساجد هؤلاء هم الذين لا يخشون إلا الله سبحانه وتعالى. فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. كلمة عسى في القرآن واجبة كما قال ابن عباس رضي الله عنه، حيثما قال الله تعالى في كتابه الكريم عسى فهي واجبة، يعني عسى عندما يستعملها الإنسان المخلوق فإنه يستعملها في الرجاء، الشيء الذي يعني يتوقع أن يحصل لكن قد يحصل وقد لا يحصل، وذلك لأن المخلوق عندما يرجو شيئا ويتوقع شيئا إنما هو مخلوق يعني لا يعلم عواقب الأمور ولا يقدر على تحقيق يعني ما يرغب فيه وما يريده. يعني المخلوق قد يرجو شيئا ثم لا يقع، إما أنه لا يقع بسبب عدم قدرته على تحقيق يعني رغباته أو عدم علمه بعواقب الأمور، أنه كان يتوقع أن يحصل شيئا ثم لم يحصل هذا الشيء على ما كان يتوقع. هذا في حق المخلوق، ولذلك عسى في حق المخلوق إذا قال عسى أن يحصل كذا قد يحصل وقد لا يحصل، لكن الله سبحانه وتعالى إذا قال عسى أن يحصل كذا فلا بد وأن يقع هذا الشيء الذي أخبر الله سبحانه وتعالى عنه. فكل عسى في القرآن فهي واجبة، يعني ما قال الله تعالى فيه عسى أن يحصل كذا فهو واجب الوقوع ومتحقق الوقوع متيقن. فهنا قال الله سبحانه عن عمار المساجد: فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. يعني إذن هم من المهتدين، يعني يقينا وتحقيقا عمار المساجد الذين هذه صفتهم، الذين آمنوا بالله واليوم الآخر وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة ولم يخشوا إلا الله، هؤلاء هم المهتدين. وجاء في حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لينادي يوم القيامة، إن الله لينادي يوم القيامة: أين جيراني أين جيراني؟ فتقول الملائكة: ربنا ومن ينبغي أن يجاورك؟ فيقول الله سبحانه: أين عمار المساجد؟ يقول الله سبحانه: أين عمار المساجد؟ والحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة. فهذا أيضا يعني من فضائل عمال المساجد أنهم جيران الله سبحانه وتعالى، يجاورون الله في الجنة فيكونون يعني قريبين من الله سبحانه وتعالى، يكونون في الدرجات العالية من الجنة ويكونون قريبين من رب العالمين سبحانه وتعالى. وكذلك من فضائل عمال المساجد أن الله سبحانه وتعالى يتبشبش لهم يوم القيامة. ومعنى يتبشبش لهم يعني يضحك لهم سبحانه وتعالى ويفرح بقدومهم عز وجل. ومن ضحك الله إليه لم يعذبه، كما ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. الضحك يعني صفة من صفات الله سبحانه وتعالى نؤمن بها ونثبتها لله سبحانه وتعالى على ما يليق بكماله عز وجل. فجاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما توطن رجل مسلم المساجد للصلاة والذكر. ما توطنها من الاستيطان، يعني ما أقام فيها. ما توطن رجل مسلم يعني أقام في المسجد أو مكث في المساجد يعني بعضا من أوقاته. ما توطن رجل مسلم للمساجد للصلاة والذكر إلا تبشبش الله له كما يتبشبش أهل الغائب لغائبهم إذا قدم إليهم. والحديث رواه ابن ماجه في سننه وصححه الألباني رحمه الله في صحيح سنن ابن ماجه. فأيضا هذا من فضائل عمال المساجد أن الله سبحانه وتعالى يتبشبش لهم ويفرح سبحانه وتعالى بقدومهم عليه كما يفرح أهل الغائب بغائبهم إذا قدم عليه، يعني مثل ما يقدم عليك قريب لك أو صديق عزيز قد طال غيابه وتفرح بقدومه، فلله سبحانه وتعالى المثل الأعلى، كذلك يفرح الله سبحانه وتعالى يعني يوم القيامة بوفود عمار المساجد إليه. ويعني لك أن تتخيل يعني كيف أن الإنسان يعني في الدنيا المخلوق عندما يقدم عليه يعني قريب أو يعني أو شخص محبوب لديه وقدم إليه بعد طول غياب، فإن المخلوق يعني يتفانى في إكرامه والإحسان إليه. فالله سبحانه وتعالى له المثل الأعلى عز وجل، الله سبحانه وتعالى كذلك يلقى عمار المساجد يعني كما يلقى أهل الغائب غائبهم إذا قدم إليه، يعني يلقاهم الله سبحانه وتعالى بالإكرام والإحسان العظيم. كذلك من فضائل عمال المساجد أن الله سبحانه وتعالى يظلهم في ظل يوم لا ظل إلا ظل، من فضائلهم أن الله تعالى يظلهم في ظل يوم لا ظل إلا ظل، هذا الحديث المشهور يعني المعروف حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله، فذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم وذكر منهم قال ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجل قلبه معلق بالمساجد، وفي رواية ورجل قلبه معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه، ورجل قلبه معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه، يعني يقول الشراح الحديث يعني كأن قلبه كالقنديل يعني معلق في المسجد، يعني كأنه إذا خرج من المسجد يعني خرج من المسجد بدنه أو جسده، ولكن يعني قلبه مع المسجد، يعني حتى وهو خارج المسجد لكن يعني هو قلبه متعلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه، يعني هو مشغول البال بالمسجد ويعني مهتم بأمر المسجد ويبذل ما في وسعه يعني للقيام بشؤون المسجد، فهذه منزلة عظيمة وصاحبها موعود بأن يكون واحدا من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، جعلنا الله إياكم منه. هؤلاء السبعة يعني سبعة أصناف، يعني ليس مقصود سبعة أشخاص يعني معينين وإنما سبعة أصناف من الناس، كل صنف يعني يأتي تحته خلق كثير ممن توفرت فيهم هذه الصفات الكريمة. وكذلك المسجد بيت كل تقي، جاء في حديث سلمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسجد بيت كل تقي، والحديث أيضا صححه الألباني في السلسلة الصحيحة. من فضائل عمار المساجد أيضا أنهم يرفعهم الله سبحانه وتعالى درجة بكل خطوة يخطونها إلى المسجد ويحط عنهم خطيئة، كل خطوة يخطونها إلى المسجد يرفعون بها درجة وتحط عنهم بها خطيئة، وجاء في هذا أحاديث كثيرة أيضا يعني معروفة. وكذلك من فضائلهم أنهم يبشرون بالنور التام يوم القيامة، يكون معهم نور تام في يعني وقت الظلمة عندما يمر الناس على الصراط يكونون في ظلمة شديدة رغم أنهم يمرون فوق جهنم والعياذ بالله تعالى، وجهنم يعني نار محرقة ولكن مع ذلك مظلمة والعياذ بالله، فيمرون في ظلمة شديدة يعني لا يبصر أحدهم إلا بمقدار ما معه من النور، كل إنسان معه نور على قدر عمله يضيء له الطريق، طبعا الناس في ذلك يتفاوتون، فمنهم من معه نور مثل الجبل يمشي أمامه، يعني أمامه نور مثل الجبل يمشي أمامه يضيء له الطريق على الصراط، ومنهم من يكون النور بيمينه مثل النخلة كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم يكون معه نور بيمينه يعني مثل النخلة أيضا يضيء له الطريق، قال الله تعالى يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم، بين أيديهم يعني أمامهم وبأيمانهم. فعمار المساجد مبشرون بالنور التام يوم القيامة، النور التام الكامل. قال صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. رواه أبو داود وصححه الألباني رحمه الله. فهذا تبشير للمشائين إلى المساجد في الظلم. المشائين يعني مكسروا المشي، المشائين أي مكسروا المشي إلى المساجد في الظلم، يبشرون بالنور التام يوم القيامة. وذكرنا أيضا حديث أوتاد المساجد. من هم أوتاد المساجد؟ أوتاد المساجد يعني هم الملازمون للمسجد، المكثرون من المكس فيه، وكذلك أيضا الذين يعني يعتمد عليهم المسجد في شؤونه، يعني ليسوا من الذين لا يبالون بأمر المسجد ويأتون المسجد يعني كالضيوف، يأتون ويخرجون لا علاقة لهم بشؤون المسجد ولا القيام بالمصالح. قال لهم إيه أوتاد هؤلاء، يعني المسجد لا يعتمد عليهم، سواء وجدوا أو لم يوجدوا المسجد يعني قائم بدونهم، لكن هناك أوتاد المسجد يعني يقومون بمصالحه ويعتنون بشؤونه، ويعني هم مثل المسجد مثل الوتد للخيمة، مثل الوتد الذي يدق في الأرض وتربط به أفراد الخيمة. إذا انحل وتد من هذه الأوتاد اختلت الخيمة وحصل فيها يعني خلل بغياب هذا الوتد، حتى يأتي وتد آخر يعني يدق مكانه ويقوم يعني مكانه. فكذلك أيضا المساجد لها أوتاد، وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: إن للمساجد أوتادا. يقول صلى الله عليه وسلم: إن للمساجد أوتادا الملائكة جلساؤهم، الملائكة جلساؤهم، إن غابوا يفتقدونهم، وإن مرضوا عادوهم، وإن كانوا في حاجة أعانوهم. فهذا يعني فضل عظيم لهؤلاء أن الملائكة تجالسهم. إن للمساجد أوتادا الملائكة جلساؤهم، إن غابوا يفتقدونهم، وإن مرضوا عادوهم، وإن كانوا في حاجة أعانوهم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: جليس المسجد على ثلاث خصال: أخ مستفاد، أو كلمة حكمة، أو رحمة منتظرة. وهذا الحديث صححه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب والترهيب، وأورده أيضا في سلسلة الأحاديث الصحيحة. يعني بعد أن بين صلى الله عليه وسلم فضل أوتاد المساجد وصلة الملائكة الكرام بهم، بين صلى الله عليه وسلم أن الذي يأتي إلى المسجد يستفيد ثلاثة خصال. الخصلة الأولى قال يعني أخي المستفاد، أن المسجد يعني وسيلة للتعرف على الإخوان الصالحين، ووسيلة لاكتساب الأصدقاء والمحبين في الله سبحانه وتعالى. ويعني ما أجمل أن تكون الصداقة في المسجد، وأن يكون يعني بداية التعارف مع أخ لك في الله سبحانه وتعالى، أو تعارف الأخت المسلمة مع أخت الله من الله، يعني أن تكون بداية هذا التعارف في بيت من بيوت الله. فهذا من فضائل الذهاب إلى المسجد، أنه وسيلة لاكتساب الأصدقاء الصالحين. أو كلمة حكمة، الذهاب إلى المسجد يعني وسيلة أيضا لسماع كلمة الحكمة، أن يستمع الإنسان إلى علم نافع، أو يعني موعظة ترقق قلبه وتقوي إيمانه وتزيده صلة بالله سبحانه وتعالى وتعينه على الطاعة. فهذا أيضا من فوائد يعني ارتياد المساجد. أو رحمة منتظرة، الفائدة الثالثة رحمة منتظرة، يعني رحمة من الله سبحانه وتعالى ينتظر الإنسان أن تأتيه وأن تحل به، يعني هي الرحمة قادمة من الله سبحانه وتعالى. وإنما يعني عمار المساجد ينتظرون الوقت الذي تأتيهم فيه هذه الرحمة وتنزل عليهم فيه الرحمة من الله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا من فضائل عمار المساجد يعني أن وفاة أحدهم وهو في الطريق إلى المسجد، أن وفاة أحدهم وهو في الطريق إلى المسجد فضلا عن أن يتوفى وهو داخل المسجد، يعني الوفاة داخل المسجد هذا أكمل من الوفاة في الطريق إلى المسجد. وحتى الوفاة في الطريق إلى المسجد تكون من علامات حسن الخاتمة، وضمن النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبها الجنة، فقال صلى الله عليه وسلم: رجل توضأ فأحسن الوضوء، رجل توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لصلاته. رجل توضأ فأحسن الوضوء، يتوضأ في بيته فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لصلاته، فإن مات في وجهه كان ضامنا على الله أن يدخله الجنة. والحديث أيضا صححه الألباني في السلسلة الصحيحة. فالذي يتوضأ في بيته فيحسن الوضوء ثم يخرج إلى المسجد لصلاته، فإن مات في وجهه يعني في طريقه إلى المسجد، مات في وجهه يعني في طريقه إلى المسجد أو في المسجد نفسه، يعني مات في طريقه إلى المسجد أو مات داخل المسجد، كان ضامنا على الله أن يدخله الجنة، يعني معه ضمان بإذن الله سبحانه وتعالى من الله أن يكون من أهل الجنة. ونعم الختام الذي يختم به المسلم عمله ويختم به حياته، أن يختمها بهذا العمل الصالح، وهو قاصد بيتا من بيوت الله أو هو يصلي في أو وهو يصلي في بيت من بيوت الله. كذلك من فضائل عمارة المسجد أنها من موانع عذاب القبر، مما يمنع عذاب القبر ويقي الإنسان بإذن الله تعالى عذاب القبر. فجاء في الحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم: يؤتى الرجل في قبره فإذا أتي من قبل رأسه دفعته تلاوة القرآن. يؤتى الرجل في قبره يعني يأتيه عذاب القبر وهو في قبره، فإن أتي من قبل رأسه دفعته تلاوة القرآن، وإن أتي من قبل يديه دفعته الصدقة، وإن أتي من قبل رجليه دفعه مشيه إلى المساجد، دفعه مشيه إلى المساجد. صححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. فأيضا هذا من فضائل عمارة المسجد أنها وسيلة لمنع عذاب القبر. وهنا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أمور تمنع عذاب القبر عن صاحبه، يعني لو كان الإنسان قد اقترف من الآثام ما استوجب به أن يعذب في قبره لكنه كان من المتصدقين أو من التالين للقرآن أو من عمار المساجد، فإن ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى يحجز عنه عذاب القبر ويمنع عنه عذاب القبر. يأتيه عذاب القبر من جهة رأسه فيدفعه تلاوة القرآن، يأتيه من قبل يديه فتدفعه الصدقة، يأتيه من قبل رجليه فيدفعه مشيه إلى المساجد. فإذن هذه أيها الإخوة الكرام بعض فضائل عمارة المسجد، بعض فضائل عمارة المسجد. وكما ذكرنا مرارا فإن عمارة المسجد نوعان: عمارة حسية وعمارة معنوية. العمارة الحسية تكون يعني بناء المسجد وصيانة المسجد وتنظيف المسجد والمساهمة المالية في نفقات المسجد، يعني ودعم المسجد يعني ماليا وبدنيا بما يساعد المسجد على القيام شؤونه على أكمل وجه، هذا يدخل في العمارة الحسية. هناك العمارة المعنوية وهي عمارة المسجد بذكر الله سبحانه وتعالى وبتلاوة القرآن والمكث في المسجد لعبادة الله وطاعته وتعليم العلم النافع وحضور مجالس العلم النافع، كل عمل صالح يعني يعمله الإنسان في المسجد هذا من عمارة المسجد. وبين الأمرين ارتباط، يعني العمارة المعنوية تحتاج إلى العمارة الحسية، يعني لو لم يبنى المسجد ويصان وينظف ويعتنى به وينفق عليه فلن يجد المسلمون مكانا يقومون فيه بهذه العبادات وهذه الطاعات، لن يجدوا مكانا يعني لائقا يستطيعون فيه القيام بهذه العبادات والطاعات. وكذلك العمارة الحسية هي يعني وسيلة للقيام بالعمارة المعنوية التي هي الهدف يعني والغاية من إنشاء المسجد، يعني ليس الغرض أن يقام كبناء وإنما هو بناء متميز عن غيره من الأبنية بما فيه من طاعة الله سبحانه وتعالى والصلاة والذكر وتلاوة القرآن والعلم النافع والعمل الصالح. فلهذا يعني شرع للمسجد آداب، شرع للمسجد آداب لابد للمسلم أن يراعيها، لأنه بيت من بيوت الله سبحانه وتعالى، بيت لله عز وجل. ولله سبحانه وتعالى المثل الأعلى، الإنسان الإنسان إذا ذهب إلى بيت عظيم من العظماء أو كبير من الكبراء فإنه لا يعني يلتزم آدابا ولا يستطيع أن يحيد عنها ويعني في كيفية دخول هذا البيت وخروجه وما الذي يفعله وما الذي لا يليق به أن يفعله داخل هذا البيت. فالمسجد هو بيت الله سبحانه وتعالى الذي هو أعظم العظماء وملك الملوك سبحانه وتعالى. فهذا البيت أيضا له آداب شرعها الله سبحانه وتعالى على المسلم أن يراعي هذه الآداب أثناء ذهابه إلى المسجد وأثناء مكثه في المسجد. فمن هذه الآداب أن تكون النية من الذهاب إلى المسجد أن تكون النية الأساسية أو الهدف الأساسي من الذهاب إلى المسجد هو ذكر الله سبحانه وتعالى والصلاة والعلم النافع والعمل الصالح والتعاون على البر والتقوى. يعني أن تكون النية يعني دينية أو أخروية تكون النية الدينية أو النية الأخروية أو الاحتساب احتساب الأجر عند الله سبحانه وتعالى أن يكون ذلك هو الهدف الأساسي. ولا مانع أن تكون هناك يعني نوايا دنيوية لكن تكون يعني نوايا ثانوية أو جانبية لا تكون هي الأساس وهي الدافع الذي دفع الإنسان إلى الذهاب إلى المسجد. فإذا حصل أن غلبت هذه النية الدنيوية على النية الأخروية وصار الغرض الأساسي من الذهاب إلى المسجد هو أمور الدنيا يعني التحادث في أمور الدنيا أو الذهاب مثلا للبيع والشراء ويعني الترويج مثلا أو الدعاية لعمل تجاري أو نحو ذلك. فإذا صارت هذه النية هي الهدف الأساسي ونية التقرب إلى الله سبحانه وتعالى صارت يعني هدفا يعني ثانويا أو تابعا فإن ذلك يتنافى مع ما شرع له المسجد. ويعني قد حصل يعني خاصة في هذه البلاد يعني في أمريكا وأوروبا وكذا أن كثيرا من الناس والعياذ بالله تعالى صاروا يبنون المساجد أو يعني وإن كان يعني هذا الأمر يعني بدأ يقل بحمد الله لكن يعني كان في كثير من الجاليات يعني خاصة في المهاجرين الأوائل وكذا كان مثلا بناؤهم المساجد ليكون يعني مثل النادي الاجتماعي. بعضهم يصرح يعني قلنا هذا المسجد يعني جعلناه كنادي اجتماعي بغرض ايه تعارف مثلا لما وصل صار ابنائهم مثلا وبناتهم في سن الزواج ولا يريدون مثلا ان يتزوج ابنائهم مثلا بنصارى ولا يعني كذا فصاروا ايه يجعلون هذه المساجد يعني بغرض التعارف على ابناء الجاليه وكذا وصار لهم يعني بعض الاهداف الدنيويه وصار يعني المسجد كمكان يعني لذكر الله سبحانه وتعالى وللصلاة وكذا هذا شيء يعني هدف يعني ثانوي. حتى إن كثيرا من المساجد يعني بنوها صاروا إيه لا يكون لها بأئمة يعني يكون مسجد كثير من المساجد يعني تظل يعني السنين ليس لها إمام يعني أصلا ما في بالهم يعني أستاذ وجود إمام مثلا يصلي بالناس ولا كذا هذا شيء يعني جانبي وكذا ويقتصر مثلا دور المسجد على صلاة الجمعة والباقي ايه عبارة عن حفلات بقى يجتمعون حفلات مختلطة وفيها الموسيقى والتبرج والاختلاط وكذا واللعب واللهو وكذا. صار يعني الهدف الديني من الذهاب الى المسجد يعني هدف يعني جانبي او ثانوي. بل ان بعضهم يعني مثلا في الذهاب الى هذه الحفلات الاجتماعية في المسجد وكذا بعضهم مثلا يصلي في بيته وبعدين يذهب الى المسجد عشان يحضر الملعب. وبعضهم ولا يذهب لا يصلي اصلا يعني بعضهم ولا يذهب لا يكون من غير المصلين ولا يذهب لا يمكن بعضهم يمكن يجلس خارج المسجد قبل ما الصلاه تخلص وبعدين يدخل عشان مثلا ايه الاولاد يتعرفوا بالاولاد ومش عارف كذا ويلعبون ويلهون وصارت يعني الدنيا اكبر همهم وغايه مقصودهم من المسجد. وهذا الامر يعني اخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم وحذر منه. فجاء أيضا في الحديث الصحيح في سلسلة الأحاديث الصحيحة يقول صلى الله عليه وسلم سيكون في آخر الزمان قوم يجلسون في المساجد حلقا حلقا أمامهم الدنيا، فلا تجالسوهم فإنه ليس لله فيهم حاجة. يقول صلى الله عليه وسلم: سيكون في آخر الزمان قوم يجلسون في المساجد حلقا حلقا أمامهم الدنيا، يعني غرضهم الدنيا وجايين لأجل الدنيا وهدفهم إيه؟ الدنيا. فلا تجالسوهم فإنه ليس لله فيهم حاجة. فحذر صلى الله عليه وسلم من مجالسة هؤلاء الذين يعني جعلوا هدفهم من المسجد الدنيا. وكذلك أيضا صح عنه صلى الله عليه وسلم الحديث أيضا في السلسلة الصحيحة أنه قال صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة أن يمر الرجل في المسجد لا يصلي فيه ركعتين. يقول صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة أن يمر الرجل في المسجد لا يصلي فيه ركعتين. وهذا أيضا قد حصل ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. كثير من المساجد الآن، المساجد القديمة في البلاد الإسلامية وكذا، صارت مزارات أثرية، صارت مزارات أثرية، ويأتيها السواح سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين وكذا، لغرض التفرج على عمارة المسجد وسماع المرشد السياحي وكذا يخبرهم عن القصة التاريخية لهذا المسجد. فيدخل الرجل المسجد ولا المرأة كذا، يدخلون المسجد غرضهم الدنيا، التفرج على البناء وسماع يعني التاريخ هذا المسجد وكذا، ويدخل المسجد ويخرج يتأمل يعني في حسن بنائه وجمال نقوشه وزخرفته، ثم يخرج ولا يصلي فيه ركعتين، ولا هو أصلا ذهب إلى الصلاة ولا في باله أمر الصلاة. وهذا كله مما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا من المخالفات الشرعية التي تكثر في المساجد يعني تبرج النساء مع اختلاطهن بالرجال، أن تأتي النساء متبرجات يعني لا يراعين الحجاب الشرعي، ويضعن الطيب ويعني يلبسن ثيابا يعني غير لائقة، ويأتين بها إلى المسجد ويأتي بهن يعني أزواجهن وآباؤهن. فهذا أيضا من المخالفات الشرعية التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة إذا كانت النساء مختلطات بالرجال، كحال يعني كثير من المساجد تجد النساء يختلطن بالرجال والعياذ بالله. حتى يعني حدثت يعني عن بعض المساجد وكذا والعياذ بالله، تجلس يعني النساء تجلس المرأة وتمد يعني رجليها وكذا، والرجل جالس أمامها ومدد يعني أرجله وكذا، ويتحدثون ويضحكون ويقهقهون وكذا في المسجد، ويعني والمرأة يعني ليس عليها حجاب شرعي ووضعت عليها الأصباغ والعطور وكذا. فكل هذا من المخالفات التي وقعت في المساجد، والعجيب أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عنها وحذر منها صلى الله عليه وسلم. فجاء أيضا في الحديث الذي أورده الألباني أيضا في السلسلة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيكون في آخر أمتي، قال صلى الله عليه وسلم: سيكون في آخر أمتي رجال يركبون على سروج كأشباه الرحال. سيكون في آخر أمتي رجال يركبون على سروج كأشباه الرحال. وهذا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الوصف يعني أقرب ما يكون بالسيارة، يركبون على سروج كأشباه الرحال، والرحل هو ما يوضع فوق البعير يعني أو فوق الناقة، الرحل هو ما يوضع فوق الناقة ويكون يعني مثل البيت الصغير المغلق. فهؤلاء يركبون على سروج، يعني السرج هو ما يوضع فوق الدابة، يركبون على سروج كأشباه الرحال، يعني مثل البيوت التي توضع الهودج يعني الذي يوضع فوق الجمل أو كذا. ينزلون على أبواب المساجد، ينزلون على أبواب المساجد، نساؤهم كاسيات عاريات، نساؤهم كاسيات عاريات على رؤوسهن كأسنمة البخت العجاف، على رؤوسهن كأسنمة البخت العجاف، يعني وصف من النبي صلى الله عليه وسلم لطريقة يعني تصفيفهن لرؤوسهن، يعني يجمعن شعورهن ويكثرنها ويرفعنها إلى فوق حتى تكون مثل سنان الجمل يعني فوق رؤوسهن. قال: لعنوهن فإنهن ملعونات. يقول صلى الله عليه وسلم: إلعنوهن فإنهن ملعونات. الحديث في سلسلة الأحاديث الصحيحة كما ذكرنا، وهذا من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم، يعني فيه وصف لحال الذين يأتون بالسيارات الحديثة وكذا على أبواب المساجد ينزلون على أبواب المساجد وينزلون إيه نساءهن يعني كاسيات عاريات مائلات من ذلك كما إيه وصفهن النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك يعني من المخالفات الشرعية يعني التي تقع في المساجد البيع والشراء في المسجد، البيع والشراء في المسجد لغير مصلحة المسجد، يعني قد يرخص في البيع والشراء، بيع وشراء شيء يعني لمصلحة المسجد كبعض الكتب أو الأشرطة أو يعني أو غير ذلك يعني من الأشياء التي تباع لمصلحة المسجد، فهذا يعني داخل في عمارة المسجد يعني والاستعانة به على نفقات المسجد، وإن كان أيضا حتى هذا يعني يفضل أن يكون يعني قدر الإمكان مثلا في غرفة مستقلة عن مكان الصلاة، في غرفة مستقلة عن مكان الصلاة ولا تشغل المصلين. لكن للأسف أيضا يأتي بعض الناس ببضائع يعني خاصة بهم ويعرضون هذه البيع في المسجد، وخاصة يعني في مصلى الأخوات يمكن يعني كثرت الشكوى من هذا الأمر، يعني بعض الأخوات الفضليات يأتين ببضائع أو ثياب أو كذا وأشياء يعني يعرضنها للبيع داخل مكان الصلاة، فيشغلنا المصليات ويتحول المسجد إلى سوق، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من هذا. جاء في الحديث الذي رواه ابن خزيمة في صحيحه ورواه الحاكم وصححه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك. إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك. فإذا هذه من المخالفة. كذلك مما يلحق بالبيع والشراء يعني مما يلحق بالبيع والشراء تعليق الإعلانات التجارية داخل المسجد، يعني لا بأس أن تعلق الإعلانات يعني في لوحة إعلانات أو مكان مخصص يعني لها خارج المسجد أو على الجدار الخارجي للمسجد، ويكون هذا أيضا يعني في حدود يعني يكون لها يعني مثلا مكان مخصص أو كذا ولها يعني حدود معينة، ولا بأس أن يسمح بهذا في يعني في خارج المسجد أو على جدار المسجد الخارجي في لوحة يعني يسمح بها، لكن داخل المسجد لا يجوز يعني تعليق الإعلانات التجارية والدعايات التجارية داخل المسجد. وقد ورد يعني في يعني ورد في فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية، يعني يقول السائل: إن بعض الإعلانات عن الدروس والبرامج المحتاج إلى أو المراد تعليقها في المسجد تحتوي على اسم مصمم الإعلان ورقم هاتفه أو المطبعة أو الجهة المتعاونة لإصداره، مما يحمل هدفا دعائيا له، فنأمل من سماحتكم إفتاءنا مأمورين عن حكم تعليق الإعلان المشمول بمثل هذه الدعاية في لوحة الإعلانات داخل المسجد أو خارجه أو على السور. فالسائل يعني يقول إيه طبعا حتى يسأل يعني سؤال أخص يعني مش يعني مسألة تعليق إعلان تجاري يعني بصفة مباشرة، هذا يعني ممنوع داخل المسجد ومعروف، لكن يقول يعني أحيانا يأتي الإعلان التجاري بصورة يعني غير مباشرة، يكون إعلان عن مثلا عن محاضرة أو عن درس أو كذا، وبعدين إيه في آخر الإعلان كذا سطر هذا الإعلان من تصميم شركة كذا للدعاية والإعلان، اتصلوا بهم على هاتف كذا، أو الخطاط اللي كتبوا يقول مثلا هذا الخطاط الفلاني ويضع اسمه وهاتفه وكذا، فتصبح إيه دعاية غير مباشرة. وأحيانا مثلا يكون محاضرة أو مؤتمر أو كذا تحت رعاية مثلا شركة معينة هي التي تكفلت مثلا بنفقات إقامة المؤتمر الإسلامي، فيجي مثلا إعلان عن مؤتمر إسلامي وين إيه في آخره كذا هذا المؤتمر تحت رعاية مش عارف شركة كذا للمشروبات ولا للملابس ولا كذا وإيه واسم الشركة وهاتفها. هذه دي من ضمن المخالفات نذكرها بعد قليل إن شاء الله، الهواتف النغمات الهاتف إن شاء الله. يعني جاءت إجابة اللجنة الدائمة، قالوا بعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنه لا يجوز أن تتخذ المساجد ولا ساحاتها ولا أسوارها ميدانا لعرض الإعلانات التجارية، سواء كانت هذه الإعلانات مقصودة أو جاءت تبعا في النشرات واللوحات الدينية الخيرية، لأن المساجد إنما بنيت لعبادة الله تعالى من صلاة وذكر وتعليم العلم وتعليمه وقراءة القرآن ونحو ذلك. فالواجب تنزيه المساجد عما لا يليق بها من أمور التجارة، ومن ذلك الإعلانات التجارية الدعائية سواء كانت مقصودة أو تابعة لغيرها في النشرات الدينية الخيرية. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك. وعرض الإعلانات التجارية من التجارة، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم توقيع أعضاء الله. نعم. في الحقيقة أنهم قالوا يعني في الساحات وفي الأسوار، لكن يعني لعل القصد يعني الإعلانات غير المضبوطة يعني، وغير المقيدة مثلا بمكان محدد لائق بها. فقد كثرت الشكوى يعني أحيانا من في بعض المساجد في البلاد الإسلامية تتحول يعني حتى الأسوار الخارجية إلى يعني قالوا يعني مثل ما يشبه يعني الفصول الدراسية كذا، اللوحات وتحت إشراف الأستاذ، يعني يأتي الناس بدون يعني أي استئذان مثلا إدارة المسجد وبدون أي قيود أو ضوابط، كل واحد جاب إعلام شاف مترين في مترين وكذا، ولوحات يعني قماشية كبيرة وكرتونية يعني عريضة وكذا، وتلصق يعني في كل الجهات، فيصبح يعني سور المسجد أو جداره حتى الخارجي أو كذا مشوها يعني بكثرة الإعلانات في كل مكان وفي كل جهة، وبعضهم يلصقه حتى على أبواب المسجد بالغراء يعني أو أنواع الصمغ القوية التي يعني لا يمكن إزالتها وكذا، حتى يعني إذا أزيل شوه الجدار شوه باب المسجد أو كذا. فالمقصود يعني الإفراط في هذا الأمر، لكن يعني صدرت فتاوى أنه لا بأس يعني بأن يحدد يعني يخصص مكان يعني للإعلان، يعني يكون على السور الخارجي يخصص مثلا مكان محدد بحدود معينة، أو يوضع مثلا لوحة للإعلان مغلقة، ويستأذن مثلا إدارة المسجد في تعليق الإعلان، يكون إعلان مثلا صغيرة أو كذا يلصق، بحيث يعني تتسع يعني لو حط لوحة مثلا مثل اللوحة الموجودة عندنا هذه، يستكفي يعني جميع الإعلانات، يكون يعني الأمر مفتوحا كل من شاء يعني يلصق على جدران المساجد وعلى الشبابيك والأبواب وكذا، بحيث يعني يستغل المسجد حمكم، بحيث يستغل المسجد يعني لأهداف تجارية وأهداف تجارية. كذلك يعني من ضمن المخالفات مسألة يعني تفضل الشيخ. الإعلان عن المؤتمرات الإسلامية وكذا، هذه إن شاء الله لا بأس، يعني الإعلان عن نشاط خيري، نتكلم عن الأشياء الممنوعة اللي هي الإعلانات الدعائية التجارية، إعلان لشركة تجارية أو كذا، لكن الإعلان عن نشاط خيري يعني لمصلحة الإسلام، إعلان محاضرة دينية أو مؤتمر يعني شرعي أو كذا، فهذا من العمل الصالح، ويكون يعني خارج المسجد كما ذكرنا، لا يكون يعني داخل بحيث يشغل يعني عن الصلاة أو كذا، فموجود يعني خارج المسجد، يمكن لمن شاء أن يأخذ ورقة يعني أو كذا، والغرض هنا الإعلان عن أمر ديني فيه مصلحة للإسلام ومصلحة للمسلمين، وليس يعني الهدف منه الترويج يعني للسلعة أو للشركة التجارية أو كذا. نعم. لكن الذي كنا نذكره من قبل أن إيه، أن الإعلان مثلا عن مؤتمر أو كذا يكون يعني الغرض منه مذكور تحت مثلا أن هذا المؤتمر تحت رعاية شركة كذا وكذا، تكون شركة مثلا تجارية، شركة مش عارف كذا للمفسي، ولا شركة كذا للملابس، يعني هي اللي تتكفل بنفقات المؤتمر، وموجود بقى رعاية لهذه الشركة، فيكون مثلا إعلان عن المؤتمر ويتبعه رعاية لشركة معينة مثلا دعمت هذا المؤتمر أو كذا، ففي هذه الحالة يأخذ إيه حكم الإعلانات التجارية، فيكون أيضا خارج المسجد، لا بأس أن يكون خارج المسجد، لكن لا يكون يعني داخل. أما إذا كان يعني إعلان عن مؤتمر إسلامي وكذا، حتى هذا يعني لا بأس إذا كان حتى داخل المسجد عن مؤتمر إسلامي أو محاضرة إسلامية، دي ممكن تكون داخل المسجد. نعم. نعم.
نعم
إذا كان عن جمعية معينة كان يعني دعاية لجمعية معينة بخصوصها التهذيب والله إن شاء الله يعني ما احسن الظن بإذن الله يعني وليس الغرض يعني قيام الجمعيات الإسلامية في حد ذاته بإذن الله تعالى يعني هو من باب الوسائل يعني طالما مسألة يعني قيام جمعيات إسلامية مثل الأيانة والإثنى والإثنى وماس وكذا وكذا وغيرها وغيرها الجمعيات والجماعات الإسلامية وكذا إذا كانت يعني كوسيلة الغرض منها يعني نوع من التعاون على البر والتقوى وتنسيق العمل يعني وتنظيمه وكذا على أساس أن كثيرا من الأعمال يعني لا يستطيع أن يقوم بها أفراد يعني مثل هذه المؤتمرات وكذا لو أن المسلمين يعني كل إنسان كذا مع نفسه لم يستطيع المسلمون يعني أن ينظموا مثل هذه المؤتمرات الإسلامية والبرامج الدعوية والأنشطة الخيرية وجمع الصدقات وتوزيعها يعني غير ذلك من الأمور يعني لا يستطيع المسلمون أن يقوموا بها فرادى الدفاع مثلا عن المظالم ضد المظالم التي تقع على المسلمين المطالبة بحقوقهم وكذا يعني أو جمعية تهتم بجمع الزكوات والصدقات وتوزيعها على فقراء المسلمين سواء داخل أمريكا أو خارج أمريكا أو كذا أو جمعية مثلا تهتم بالنواحي التعليمية أو مثلا تأسيس جامعات إسلامية أو مدارس إسلامية أو تنظم مثلا يعني أنشطة علمية ومواقع مثلا على الإنترنت يعني للدعوة إلى الإسلام وعرض الدروس العلمية وهكذا يعني مثل هذه الأنشطة يعني يعني عند الإنصاف يعني يجب المسلم أنه لا يستطيع المسلمون أن يقوموا بها فرادى يعني لو تفرق المسلمون فرادى وقلنا نلغي جميع هذه الجمعيات الإسلامية الموجودة في أمريكا عشان ما يتفرق المسلمون ونخلي الناس كل واحد يعني مع نفسه وكذا ففي الحقيقة سيكون هذا يعني هدما يعني لكثير من أبواب الخير التي سيعجز المسلمون عن القيام بها فرادى وتحتاج يعني إلى نوع من التعاون والتجمع فحتى يعني مسألة مثلا يعني أن هذه الجمعيات يعني أو الجماعات الإسلامية أو الجمعيات الإسلامية يحصل فيها نوع من أحيانا يعني من التفرق واختلاف الرأي وكذا فحتى هذه المفسدة يعني هذا التفرق واختلاف الرأي وما يحصل أحيانا من التحزب أو كذا فهذا لا شك أنه مفسدة لكن يعني كان يقول يعني الشيخ عبد الله بن قعود يعني نسأل الله تعالى أن يعافيه ويشفيه وكان يعني سئل عن الجمعيات الإسلامية والجماعات الإسلامية مثل التبليغ والإخوان وغيرهم وغيرهم وكذا فسئل يعني عن هذه الجماعات وكذا فأجاب الشيخ في الحقيقة جوابا يعني حكيما فقال يعني أن رغم ما يحصل يعني من تحزب ونوع من الاختلاف يعني والفرقة بسبب هذه الجماعات لكن الشيخ يقول يعني لكن يعني في نظري أن هذا التفرق يعني أهون وأخف مما سيكون عليه الوضع لو ألغيت هذه الجمعيات أو الجماعات فيقول مثلا الآن لو أن المسلمين مثلا في هذه المدينة كانوا منضمين إلى مثلا أربع جمعيات إسلامية المسلمون انضمت إلى أربع جمعيات إسلامية داخل هذه المدينة ناس تتبع هذه الجمعية وناس هذه الجمعية وذول يعني بيأيدوا هذه فيقول هل هذا أفضل ولا لو فرقنا المسلمين مثلا في المدينة فيها مثلا ألف رجل لو تفرقوا صاروا بألف رأي بدل ما هم يعني أربعة آراء الآن المسلمون تجمعوا في أربعة آراء لو فكينا هذه الجمعيات خلاص أصبح المسلمون بألف رأي كل هذا برأي وهذا برأي وهذا بدل ما الأربعة أصبح ألف ثم نأتي إلى طريقة أخرى يعني عند الرغبة في جمع المسلمين و يعني جمع المسلمين على كلمة واحدة لا شك أن هذا هدف يعني يسعى إليه فيقول يعني أيهما أسهل يعني عندما يكون المسلمون متفرقين لا رابط لهم ولا ليس هناك لهم كبير ولا لهم مرجع وهم مفرقون يعني كل واحد مع نفسه فهنا هل يعني يمكن جمع كلمة المسلمين تحت راية واحدة في هذه الحالة هل هذا أسهل أو يكون الأسهل يعني أنهم هم إيه هم مجتمعون يعني 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 سيقولوا غدي يعني هم مجتمعين الآن مثلا على أربعة يعني مثلا جمعيات فالآن يعني يسهل عندما نرغب في تجميع المسلمين أن نجمع يعني رؤساء هذه الجمعيات أو كبراءهم ويعني نحاول التوفيق بينهم ويعني إذا وصلنا إلى جمعهم تحت راية واحدة خير وبركة إذا لم يتيسر فعلى الأقل يعني هناك إمكانية لمحاولة التنسيق بينهم حتى يعني لا يكون بينهم يعني تصادم أو تعارض، وكل منهم مثلا يخدم في المجال الذي يعني يحسنه من غير يعني أن يؤذي الآخرين أو يكون يعني عائقا لهم، ونحاول التنسيق بينهم لتجميع كلمتهم حتى على الأقل يعني في بعض الأمور المهمة يعني التي تجمع كلمة المسلمين أو كذا. فلا شك يعني أن إيه يعني محاولات التقريب والتجميع تكون أسهل على الوضع الإيه يعني في وجود الجمعيات والجماعات الإسلامية، سيكون هذا أسهل مما لو كان المسلمون يعني متفرقين. لكن على كل حال يعني هذه الجمعيات والجماعات لا تخلو من مخالفة، يعني الكمال لله سبحانه وتعالى وحده، وليس هذا يعني القصد منه أن هذه الجمعيات يعني مبرأة من الخطأ أو معصومة. الجمعيات فيها أخطاء وفيها يعني جوانب من القصور، ولكن يعني تظل إن شاء الله يعني مع إحسان الظن وكذا أن القصد منها هو الخير، والأمر الذي يعني علينا أن نحرص على الدعوة إليه وتصحيح يعني العقيدة وتصحيح المنهج، وأن يكون الجميع يعني متبعا لكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومقتديا بسلفنا الصالح من الصحابة والتابعين وخير القرون. وكذلك يعني إحياء فكرة أن هذه الجمعيات إنما هي وسيلة وليست غاية في ذاتها، محاولة يعني الدعوة إلى منع التعصب الجاهلي لهذه الجمعيات، بحيث يعني هذه الجمعيات عند بعض الناس تصبح هي غاية في حد ذاتها، أن يعني أنه يموت ويحيا يعني يكافح يعني من أجل إيه بقاء هذا الاسم أو التعصب باسم هذه الجمعية، وحتى إنه أحيانا يعني يرتكب إيه مخالفات إسلامية ويفعل أشياء يعني فيها يعني صد عن سبيل الله وعن الدعوة إلى الإسلام من أجل إيه المحافظة على الجمعية، يصبح الإسلام يعني هدفا لخدمة الإيه الجماعة. هذه هي المشكلة، لكن إذا استطعنا أن نحيي يعني فكرة أن الإسلام هو الهدف الذي يعني نسعى إليه وهو الذي يجمعنا، وأن هذه الجمعيات يعني هي إيه وسيلة للحفاظ على الإسلام وحافظ المسلمون على دينهم وكذا، فإن شاء الله يعني يرجى أن يكون في الأمر خير يعني. طيب فنرجع نقول يعني من ضمن المخالفات يعني الموجودة في المساجد للأسف الشديد مسألة هواتف الجوالات، هواتف التليفونات المحمولة أو الجوالة أو النقالة أو تعددت أسماؤها يعني. فنغمات هذه الهواتف أو الأجراس في الحقيقة يعني من المشاكل الكبيرة يعني داخل المساجد. كثير من المسلمين لا يراعون حرمة المسجد، لا يراعون حرمة المسجد. فيعني أصلا النغمات الموسيقية، النغمات الموسيقية في حد ذاتها حرام داخل المسجد وخارجه، لكن إذا كانت داخل المسجد فتكون حرمتها أعظم، و يعني لك أن يعني تتصور يعني حكم هذه النغمات عندما يعني تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المسلم أن يجهر بتلاوة القرآن في المسجد، خشية يعني إذا كان يعني يؤذي من بجواره من المصلين أو التالين للقرآن. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجهر بعضكم على بعض في القراءة، رأى النبي صلى الله عليه وسلم بعض الناس يجهر بتلاوة القرآن فيشوش على من بجواره من التالين ومن المصلين، فقال صلى الله عليه وسلم لا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة. فإذا كانت تلاوة القرآن منهي عنها إذا كانت تشوش على المصلين وعلى التالين للقرآن، فما بالك يعني بهذا التشويش والإزعاج الناشئ عن هذه النغمة، وخاصة إذا كانت في الصلاة، خاصة إذا كانت في الصلاة وكان يعني وكان الهاتف يعني بعيدا عن الإنسان، أو كان يعني أحيانا يحط الهاتف مثلا داخل الكوت ويعلق الكوت وهو بيصلي ويترك الهاتف يعني يدندن يعني من أول الصلاة إلى آخرها، والناس يعني يختل خشوعها ويتشتت يعني تفكيره، خاصة إذا كان أكثر من واحد يعني كل واحد بنغم شكله وكذا، ضاعت الصلاة على المسلمين. وأحيانا يعني يأخذوا يعني مثلا مش عايز يخرج من الصلاة ويترك يعني بدلا من أن يقطع صلاته وهو يعني صلاته كشخص واحد يترك يعني هاتفه ليزعج عشرات المصلين داخل المسجد. ويعني في الحقيقة مسألة النغمات يعني وكذا يعني يقول فيها بعض الفضلاء يعني أن نغمات يعني هذا الهاتف وكذا يعني تدل على عقل الإنسان. يقولون يعني قل لي يعني أسمعني نغمة جوالك أقول لك من أنت من خلال نغمة الهاتف تستطيع أن تتعرف على شخصية هذا الإنسان. هذا يعني الإنسان المحترم وكذا الذي عنده يعني مراعاة لشعور الآخرين، الإنسان يعني المحترم يعني لنفسه وللآخرين وعنده يعني تقدير ومراعاة لشعور الآخرين وكذا، دائما يعني يختار يعني الصوت الذي يؤدي الحاجة يعني نغمة الصوت أو الجرس أو كذا الغرض منه يعني لا يصب الحاجة من شيء يعني ينبهه حتى يرد على الهاتف، فهذا هو الغرض منه. يختار يعني الصوت الذي لا يزعج الناس ويستند يعني ما حرم الله من الموسيقى وكذا، ويختار يعني جرسا يعني بالقدر الذي يحصل به إسماعه ويحصل به المقصود. وكذلك يراعي أنه إذا كان في المسجد إما أن يطفئ الهاتف بالمرة أو على الأقل يجعله على يسمون الهزاز هذا بحيث يعني يمكن يعني يشعره يعني بأن أحد اتصل به بدون أن يحدث صوتا يعني يزعج المصلي. لكن يعني الإنسان الذي عنده يعني لا مبالاة بمشاعر الآخرين يجعل هاتفه يعني يظل يعني يعزف مقطوعة موسيقية وتزعج الناس وكذا ولا يبالي سواء كان في مسجد أو في اجتماع أو في درس علم أو في كذا، فهذا يعني يدل على يعني في الحقيقة يعني قصور في عقل هذا الإنسان ونقص يعني في عليه أن يجاهد نفسه للتخلص يعني من هذا الأمر حتى يعني لا يزعج المسلمين ولا يؤذيهم بهذا. ويعني لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحث على السكينة والوقار ليس داخل المسجد فقط بل من اللحظة التي يخرج فيها المصلي من بيته قصد المسجد، يعني حرمة المسجد يعني وما يلزم له من السكينة والوقار يعني يلزم الإنسان من أثناء خروجه إلى المسجد، يعني استشعار الإنسان أنه زاهد إلى بيت من بيوت الله هذا يجعله يعني ينبغي أن يكون عليه السكينة والوقار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الصلاة فعليكم يعني بالسكينة والوقار ولا يشبكن أحدكم بين أصابعه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني نهى عن تشبيك الأصابع في الطريق إلى الصلاة حتى يصلي حتى يفرغ من الصلاة، وأمر بالسكينة والوقار منذ أن يخرج الإنسان من بيته قاصدا المسجد، فما باله بما هو داخل المسجد. يعني الإنسان أمر الإنسان يعني وهو في الطريق إلى المسجد يبدأ إيه يكون عليه سكينة وعليه وقار بحيث يدخل المسجد وهو في سكينة وقار، يعني ما يكون يعني محدثا يعني جلبة وصدة وضوضاء ويدخل المسجد على هذا الإيه الوضع ولم يبدأ يهدأ يعني بعد ما يدخل، لا يعني قبل ما يدخل هو أصلا في الطريق يهيئ نفسه وأنه زاهد إلى المسجد فيكون يعني على السكينة ويكون على وقار. ومن ضمن يعني السكينة والوقار هي مسألة اختيار يعني جرس يعني خفيف بغرض يعني الإسماع للهاتف، وعندما يدخل المسجد إما أن يغلق الهاتف بالمرة أو يعني يجعله على الهزاز أو كذا أو على يعني أضعف صوت ممكن بحيث يعني لا يؤذي أحدا من المسلمين. كذلك يعني من آداب المسجد ألا ينشد فيه الضالة، لا ينادي في المسجد يقول يعني ضاع لي كذا وكذا ومن وجد كذا فليخبرني أو كذا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم الرجل ينشد الضالة في المسجد فقولوا لا رد الله عليك ضالة، من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل لا ردها الله عليك فإن المساجد لم تبن لهذا، رواه مسلم في صحيح. يقول صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم أو من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل لا ردها الله عليك فإن المساجد لم تبن لهذا، يعني انظروا حتى الإزعاج المناداة يعني فقد لي كذا وكذا وانشغال الناس بالبحث عن المفقود نحو ذلك، يعني هذا مما منع منه الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا يعني كله يعني يدعو الى صيانه المسجد والحرص على عدم ابعاد المصلين والتالين ومن في مجلس علم وذكر. هل أخونا يسأل هذا يشمل المفقودات داخل المسجد أو أنه في المفقودات خارج المسجد؟ في الحقيقة هو يشمل الأمرين جميعا، مفقودات داخل المسجد وخارج المسجد، لكن يعني ينبغي أن يتعرف مثلا أهل المسجد أنه من وجد شيئا يسلمه إلى الإمام أو إدارة المسجد الذي يجد مثلا شيئا يسلمه الى الامام او اداره المسجد، والذي فقد شيئا يراجع الامام او يراجع اداره المسجد، ويكون هذا الامر يعني تلقائيا بدون حاجه يعني الى مناداه وصياح وكذا. يعني الذي فقد شيئا يبلغ مثلا الامام او اداره المسجد، وكذلك الذي وجد شيئا يسلمه اليهم، وعن طريقه يتم يعني البحث عن المفقودات، او تحديد مثلا مكان معين لاستلام المفقودات او كذا، او تعليقها عليه مثلا اذا كان اشياء مثلا صغيره او قليله في القيمه او كذا، يمكنها تعلق مثلا في مكان معين او توضع في مكان معين، بحيث الذي فقد شيئا يبحث في هذا المكان عن مفقوداته. كذلك ايضا المحافظه، يعني من اداب المسجد المحافظه على نظافه المسجد، ومن المخالفات الشرعيه الاخلال بنظافه المسجد، الاخلال بنظافه المسجد هذا من المخالفات. وقد يعني صلى النبي صلى الله عليه وسلم على المرأة التي كانت تقوم المسجد، كانت تنظف المسجد، وتوفيت رضي الله عنها ليلا ودفنها الصحابة، يعني لم يرغبوا أن يزعجوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يعني يخرجوه من بيته ليلا وكذا، فالصحابة يعني صلوا عليها ودفنوها، يعني كان هذا بعد العشاء، والرسول صلى الله عليه وسلم دخل بيته، الصحابة لم يرغبوا أن يخرجوا الرسول صلى الله عليه وسلم من بيته، فالمرأة توفيت فغسلت وكفنت وصلى عليها بعض المسلمين ودفنوها بالليل، والرسول صلى الله عليه وسلم جاء في صلاة الفجر وعلم بأن المرأة يعني توفيت يعني البارحة ودفنت، فذهب فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا آذنتموني، أو يعني ألا أعلمتموني؟ عاتبهم النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلموه يعني بشأنها، وذهب صلى الله عليه وسلم إلى قبرها فصلى عليها هي صلاة الجنازة عند القبر، جعل القبر بينه وبين القبلة، وصلى عليها الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة الجنازة في المقبرة، تكريما لها، تكريما من الرسول صلى الله عليه وسلم لهذه المرأة وللعمل العظيم الذي كانت تقوم به، أنها كانت تقوم المسجد، يعني تجمع القمامة من المسجد وتنظفه، فيعني كرمها الرسول صلى الله عليه وسلم بأن ذهب إلى قبرها وصلى عليها صلى الله عليه وسلم. ومن ضمن يعني صيانة المسجد يعني والمحافظة على نظافته تجنيب المسجد الروائح الكريهة، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا فلا يقربن مساجدنا، من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا فلا يقربن مساجدنا، فنهى من أكل يعني هذه الأشياء يعني لما لها من رائحة كريهة أن يذهب إلى المسجد وهو على هذه الحال، حتى يعني تذهب هذه الرائحة لئلا يؤذي المصلين. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، الملائكة يكونون في المساجد يشهدون الصلوات ويتأذون من هذه الروائح. وكذلك من باب أولى يعني رائحة الدخان، يعني نسأل الله العافية، يعني المبتلون بداء التدخين كذلك يعني عليهم أن يعلموا أنهم بذلك يؤذون الملائكة ويؤذون المصلين، ويعني يحدثون رائحة كريهة داخل المسجد، فعليهم أن يعني يتقوا الله سبحانه وتعالى ويجاهدوا أنفسهم بالإقلاع عن هذا الداء. وكذلك أيضا هذا فيه حث على المحافظة يعني على نظافة يعني الجوارب، يعني كرمه الله وكذا، يعني أحيانا بعض الناس لا يعني لا ينتبه يعني مسألة الجورب، يصلي يعني لابسا الجورب يعني أياما طويلة بدون يعني أن يغسله أو ينظفه أو كذا، ويأتي يعني وجوربه له رائحة كريهة، ويعني ينبغي في هذه الحالة أن يخلعه خارج المسجد ويتوضأ ويغسل رجليه وكذا، يعني إذا ابتلي بهذا يعني كان جوربه رائحة كريهة، عليه أن يراعي أنه في بيت الله وألا يخلع الجورب ويغسل رجليه وكذا، إلا إذا كان متأكدا أن جوربه نظيف وليس له رائحة كريهة يعني تؤذي المصلين، وهكذا يعني أي شيء له رائحة كريهة أو يعني يؤذي المصلين فعلى الإنسان أن يجتنبه داخل المسجد. نعم. لو جاء شخص يعني إلى جوارب وهو ما اغتسل يعني وكذا له بغض النظر عن تسمية يعني مكان معين، نعم. السؤال عن هذا الآية، أنا نصحت هذا الذي لو رأيها بطريقة، نعم يعني لا شك، يعني كما ذكر أخونا أحيانا بعض الناس يعني يكون له مدة يعني ما اغتسل ولا كذا، وأحيانا مثلا بعض الناس مثلا يكون عليه نفس الملابس مثلا ينام فيها ويستيقظ فيها، طبعا إذا كان فقيرا يعني لا يجد غيرها فهو معذور، لكن في هذه الحالة أيضا عليه يعني قدر الإمكان يحاول يعني في يعني كلما وجد فرصة، لو كان مثلا ليس عنده إلا ثياب يعني واحدة لا يستطيع أن يبدلها، ما عنده غيرها، فحضر عن كم من الفقراء يعني لا يكون عنده إلا ثوب واحد ينام فيه ويخرج فيه وليس عنده غيره، لكن في هذه الحالة عليه يعني أن يغسله باستمرار ويعني ويحاول يعني أن يعني يتنظف ويغتسل وكذا قدر الإمكان. لكن المقصود إذا كان سمع وسع الله عليه، أحيانا بعض الناس تكون مسألة كسل يعني ظلمة نفس الثياب ينام فيها ويخرج فيها ويذهب فيها ويكون يعني بها عرق مثلا شديد وكذا، ويعني لا يهتم يعني بأن يستبدل ملابسه أو يعني يغسلها على الأقل أو مثلا يغتسل يعني ليذهب رائحة العرق، فكل هذا يعني من الناس إذا بد أن ينتبه له، إنه بالفعل يعني يعني أحيانا يعني تأتي شكاوى مثلا من بعض الناس يعني يبتلى وقد يصلي بجوار مثلا شخص له مثلا رائحة عرق يعني كريهة جدا، وأحيانا تكون رائحة العرق هذه بسبب يعني عدم المحافظة على اتصال الفطرة يعني الإسلام دين النظافة، ومما يعني أمر به المسلم أن يتعاهد يعني شعر العانة والإبط، وهناك يعني غسل الجمعة والأغسال الأخرى والوضوء وكذا، فالإسلام يعني دين النظافة، و الثاني يعني لابد أن يراعي أن يكون يعني ريحه طيبا لا يتأذى أحد من رائحة. جزاكم الله خير، جزاكم الله خير. فالمقصود يعني أن المسلم عليه أن يحافظ على يعني إزالة شعر العين وشعر الإبط وكذا، ويحافظ على الإبط. نعم أخونا يعني يسأل عن شخص مثلا كان غائبا وتوفي له قريب، فهل يشرع أن يذهب إلى قبره ويصلي عليه؟ الجواب نعم يشرع هذا، يعني مهما كانت المدة التي مرت على دفنه ووفاته، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبور شهداء أحد بعد دفنه بثمان سنوات، فلا بأس يعني أن إذا فاتته الصلاة على المتوفى يعني كان مسافرا أو غائبا وكذا ورجع بعد سنوات وبلغه أن قريبه فلان توفي ودفن، أو صديقه مثلا فلان توفي ولم يعلم وكان في بلد أخرى وكذا وعلم هذا الخبر مثلا بعد فترة، لا بأس أن يذهب إلى قبره ويصلي عليه صلاة الجنازة كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني يجعل القبر بينه وبين القبلة ويستقبل القبلة، يكون يعني مثلا القبر هكذا وهو يقف هذه الجهة ويكون وجهه في اتجاه القبلة ويصلي، يعني كما أن الجسد المتوفى يكون أمام الإيه؟ أمام الإنسان في صلاة الجنازة بينه وبين القبلة، فكذلك نفس الشيء القبر يجعله بينه وبين القبلة ويصلي. نعم، وهذا من ضمن يعني فوائد يعني تعليم القبور، القبر يعني أذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يرفع قدر شبر، أن يرفع قدر شبر يعني حتى يتميز أنه قبر وحتى لا يطأه الناس، ثم يعلم القبر يعني لا بأس أن يعلم القبر مثلا يعني بعصا أو حجر أو شيء يعني صغير يوضع عند رأس القبر لتمييز أن هذا قبر فلان أو هذا قبر فلان أو كذا، أن هذا عصا صغيرة وهذا عصا كبيرة. لكن نعم والله الكتابة يعني وردت فيها أحاديث النهي عنها، و يعني القول الصحيح يعني أنه يعني يكره الكتابة على الكتابة، رخص فيها كثير من العلماء، ولكن يعني الأحوط يعني عدم الكتابة على الكتابة. طيب نكتفي الليلة إن شاء الله هذا القدر. السؤال تفضل. نعم أحسنت. نعم يعني كذلك يعني من آداب المسجد التي يعني ذكرنا بها أخونا يعني خاصة مساجد هذه الأيام يعني التي نحن فيها وكذا، يعني أن الإنسان لا يؤذي مسلما، يعني تذهب إلى المسجد لتنال أجرا ولا يعني لتفقد يعني حسنات وتكتسب سيئات ودعوات من المسلمين الذين تعديت على حدودهم. فأحيانا بعض الناس يكون عنده لا مبالاة في مسألة يعني إيقاف السيارة في مواقف المسجد وما حوله. فأحيانا بعض الناس يعني يوقف سيارته يعني بحيث يسد الطريق على بقية المسلمين ويعطل إخوانه الآخرين، ربما يكون يعني أخوه يعني قد انتهى من الصلاة ويريد أن يخرج فيجد المكان مغلقا وسيارته يعني تسد عليه الطريق وتمنعه من الخروج. وأحيانا يعني بعضهم لا يبالي يضع سيارته تسد الطريق على الآخرين وينشغل هو بالكلام والحديث وكذا، ويظل أخوه مثلا ويكون مستعجلا ويظل واقفا مثلا ينتظره 10 دقائق ولا ربع ساعة ولا كذا. فهذا كله أيضا مما يتنافى مع آداب المسجد. والأسوأ من هذا أن يكون إيذاء لجيران المسجد، ونحن قد أمرنا بالإحسان إلى الجار. فكثير من الإخوة يعني هداهم الله يعني يوقفون السيارات عند الدرايف واي يعني يسدون به يعني مخارج بيوت جيران المسجد، وجيران المسجد يعني أكثرهم من غير المسلمين يعني، وربما يخرج بعضهم في وقت الصلاة ويكون بعضهم مثلا راغبا أن يخرج، فيجد يعني شخصا سد عليه الطريق ويعطله وكذا. فيكون هذا يعني تنفيرا عن الإسلام وصدا عن سبيل الله، وفي نفس الوقت يعني هذا سبب بالفعل يعني شكاوى يعني من جيران المسجد، يعني اشتكوا إلى السيتي وكذا، وجاء يعني أكثر من إنذار من قبل يعني ضرورة يعني مراعاة هذا الأمر وتهديد يعني من السيتي وكذا بإيقاع عقوبات على المسجد إذا استمر هذا الوضع. وهذا يعني أدى بنا إلى تأجير يعني ضابط مرور مثلا بأجرة يعني تدفع له، كان هذه الأموال التي تدفع لضابط المرور الذي يأتي يوم الجمعة ليمنع إيقاف السيارات عند بيوت الجيران، يعني المال الذي يدفع له هذا يعني أموال المسلمين كان بالإمكان يعني عدم الاحتياج إليه لو أن المسلمين يعني حافظوا على هذا الأمر من تلقاء أنفسهم. لكن للأسف يعني كثير من إذا وقف مثلا أخوه وقال له يا أخي لا تقف في هذا المكان، هذا المكان ممنوع، ويؤذي الجيران ويشتكون على المسجد، لا يطيع أخر. لكن لو جاء له ضابط مرور ومعه دفتر التكتات وقفت هنا أعطى هناك تكت وسحبنا سيارته فيعني يطيع. لكن في الحقيقة يعني ينبغي أن يكون يعني الرادع الديني يعني أقوى من الرادع الدنيوي. لكن للأسف يعني كما قال يعني عثمان ما لا يزع بالقرآن يزع بالسلطان. يعني فالمقصود أن يعني المسلم يعني عليه أن يحرص على يعني عدم إيذاء. وطبعا أحيانا إخواننا يكون لهم عذر، يعني يقول لك طيب أنا آتي مثلا لصلاة الجمعة ولا أجد يعني مكانا، وإذا لم أقف هنا ستضيع من صلاة الجمعة، خلاص وجاي بقى الجمعة 10 دقائق وظل يلف يلف مثلا 10 دقائق ولا ربع ساعة ما وجد موقفا، فيقول لك ما وجدت مكان إلا هذا، يعني فيصد على الجار هذا حتى يعني أتمكن من الصلاة، وإذا لم أفعل هذا ضاعت من صلاة الجمعة وكذا. فهو يكون البديل الإنسان يأتي مبكرا، يعني إحنا أصلا التبكير إلى الجمعة يعني حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان الإنسان مثلا يعلم أنه إذا ذهب متأخرا لصلاة الجمعة لن يجد موقفا، إذا ذهب متأخرا لن يجد موقفا، وسيضطر يعني سيكون أمامه أحد خيارين، إما أن يصد على الجيران ويؤذيهم، وإما أن يضيع صلاة الجمعة. إذا في هذه الحالة عليه أن يبكر قليلا، والإخوة الذين يبكرون الحمد لله يجدون مواقف يعني سواء داخل المسجد أو حول المسجد يعني في الشوارع القريبة، يعني كلما جاء الإنسان مبكرا أمكنه أن يعني يبتعد على بعد 5 دقائق أو 10 دقائق مثلا من ما تصل يعني حتى إلى يعني 5 دقائق يعني أو 3 دقائق فقط يعني على بعيدة عن المسجد يوقف فيها سيارته ويأتي يعني ماشيا حتى يؤجر على هذه الخطوات ولا يتسبب في أذى لأحد ولا يضايق أحد يعني. فالمقصود يعني علينا أن نحاول يعني قدر الإمكان ألا نتسبب يعني في إيذاء لا لمسلم ولا لغير مسلم، ولا نتسبب في إيذاء للمسجد عن سبب موضوع المواقف يعني. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوسع يعني علينا ونتمكن إن شاء الله من الانتقال إلى مكان يعني في مواقف أوسع وكذا. يعني هو طبعا لا شك أن المواقف يعني قليلة لا تفي بحاجة المصلين في المسجد، ولكن يعني ما باليد حيلة يعني إن شاء الله هناك مساعي إن شاء الله يعني للبحث عن مكان أوسع، تحتاج يعني إلى دعمكم أيضا يعني مساعدتكم إن شاء الله.
together. This and just in case you refer to the last week, you know, something like that, right?
نعم نعم جزاك الله خير. نعم بخصوص مسألة الأكل في المسجد والنوم فيه، في الحقيقة هذا الأمر يعني مسموح به لا بأس، يعني وقد كان مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم كان فيه أهل الصفة، وهؤلاء كانوا يعني فقراء لا مأوى لهم، وكانوا يبيتون في المسجد ويأكلون وينامون وحياتهم كلها في المسجد، وكانوا عددا كبيرا يعني يمكن أكثر من 50 صحابيا، يمكن أكثر من 50 صحابيا أو كذا، كانوا يبيتون في المسجد وينامون ويأكلون ويشربون وكذا. وأيضا أحاديث كثيرة فيها أن الطعام كان يؤتى به إلى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني في حقيقة دور المسجد في الإسلام يعني لا يقتصر فقط على الصلاة أو العبادة، بل هو يعني مكان يعني جامع للمسلمين، والاجتماع في المسجد على الطعام لا بأس به إن شاء الله، الاجتماع في المسجد على الطعام لا بأس به، وقد كان المسلمون يعني يجتمعون على الطعام في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم كثيرا ما كان يؤتى بالطعام إلى المسجد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يجلس في المسجد مع أصحابه، كانوا ينشدون الشعر في المسجد لما يعني أراد عمر رضي الله عنه أن يمنع حسان بن ثابت من إنشاد الشعر في المسجد، فقال له حسان لقد يعني كنت أنشد فيه وفيه من هو خير منك رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال كنت أنشد فيه وفيه من هو خير منك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم منع حسان من أن ينشد الأشعار في المسجد، وكان يعني يثني عليه ويقول أهجهم وروح القدس يؤيدك. وكذلك الحبشة يعني لعبوا بالحراب في المسجد، لكن أيضا يكون هذا في غير وقت الصلاة وبدون يعني إيذاء للمصلين أو كذا، مسألة يعني له المباح داخل المسجد خاصة يعني في أيام عيد أو مناسبة أو كذا، ومثل هذا أيضا يعني لا يضيق فيه يعني، وقد كان الحبشة يعني يلعبون بالحراب في المسجد يوم العيد، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني ما منعه من هذا، ولكن يظل هذا الأمر يعني في حدود بحيث يعني لا يكون على حساب المقصد الأعظم، يعني هذه الأشياء تظل يعني أشياء تابعة، والمقصد الأساسي للمسجد هو ذكر الله وإقامة الصلاة، فهذه الأمور يعني يسمح بها بالحدود التي لا تتسبب فيها في يعني شغل الناس عن الصلاة وعن الذكر وعن تلاوة القرآن. لكن إذا كان مثلا بعد نهاية الدرس وبعد نهاية مثلا بعد نهاية الصلاة وحلقة العلم وكذا، مثلا وجلس الإخوة يتكلمون مثلا في كلام مباح أو يضحكون أو ينشدون شعرا أو كذا، مثلا لعب مباح، مثلا بعض الأطفال لعبوا لعبة مباحة أو كذا بعد يعني نهاية وقت الصلاة ودرس العلم، وليس في ذلك تشويش على مصلي ولا قارئ ولا كذا، فمثل هذه الأمور يعني لا بأس بها بشرط أنها كما ذكرنا يعني لا تطغى على المقصود الأصل. كذلك مسألة الطعام لا بد فيها من مراعاة المحافظة على نظافة المسجد، يعني أيضا مسألة الطعام في المسجد لا بأس به، ولكن بشرط المحافظة على نظافة المسجد وألا يتسبب هذا في تقدير المسجد ولا في مثلا تشويه رائحة المسجد. نعم. بالنسبة يعني لحضور غير المسلمين إلى المسجد فهذا أيضا من الأمور التي لا بأس بها لغرض يعني تأليف قلوبهم على الإسلام وترغيبهم في الدين ودعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى، ويعني كم من غير المسلمين أسلموا بسبب يعني ذهابهم إلى المساجد وحسن استقبال المسلمين لهم، يعني للأسف يعني بعض الناس يكون يعني عنده يعني إخلال بمسألة الأولويات، يعني عنده مثلا الأولوية مثلا المحافظة على المسجد هذه مثلا أولى من مسألة يعني الدعوة إلى الإسلام وكذا، فبحيث يعني يأتي مثلا كافر يسأل عن الإسلام فيصده أو يرده ردا عنيفا ويقول له يعني هذا المسجد لا يدخل غير مسلم وكذا ويطرده ويمنعه مثلا فيصد عن سبيل الله، مع أن المسجد يعني ضمن أهدافه الأساسية ومقاصده أنه يعني منارة للدعوة إلى الإسلام. وقد كان الكفار يذهبون إلى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده كان يستقبل الوفود، والوفود هؤلاء كانوا غير مسلمين يقدمون على الرسول صلى الله عليه وسلم ويستقبلهم ويحسن وسادتهم ويكرمهم ويدعوهم إلى الإسلام، واستقبل الرسول صلى الله عليه وسلم نصارى نجران، وكانوا يعني كبار قساوسة نجران، كبار علماء النصارى، وقدموا على الرسول صلى الله عليه وسلم نجران من جنوب الجزيرة، ورحب بهم النبي صلى الله عليه وسلم، وظلوا يجادلون النبي صلى الله عليه وسلم، مكثوا أياما في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم يجادلون في النصرانية، والنبي صلى الله عليه وسلم يستمع إليهم ويسمعهم القرآن ويسمعهم، ونزلت في شأنهم يعني أكثر من نصف آيات سورة آل عمران نزلت في شأن نصارى نجران يعني، وتلاها عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فيها مجادلة للنصارى، وبيان يعني موقف المسلمين من عيسى بن مريم عليه السلام وأمه، ودعوة إلى التوحيد والرد على النصارى وكذا ومناقشتهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم استمع إليهم وناقشهم وجلسوا في المسجد وكذا، وما منعهم الرسول صلى الله عليه وسلم، وحبس فيه ثمامة بن أسال وكان مشركا، حبسه النبي في المسجد 3 أيام، كان محبوسا في المسجد وهو مشرك، واستقبل أبا سفيان وكثيرين يعني كثيرين من المشركين يعني قدموا إلى المسجد واستقبلهم الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، لكن طبعا هناك يعني استثناء للمسجد الحرام خاصة، هذا ورد فيه يعني قوله تعالى إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم، لكن في غير المسجد الحرام فالأمر يعني فيه يعني سعة، ولكن أيضا يعني غير المسلم إذا قدم من المسجد نأمره يعني بالتأدب بأداب المسجد، وإذا كانت امرأة وكذا يعني نحثها على الاحتشام يعني قدر الإمكان، إذا هي كافرة ما نستطيع نأمرها بالحجاب يعني الشرعي كان، ولكن يعني تأتي بصورة مثلا محتشمة وكذا، وقد كان مباعد بينها وبين الرجال، أو يعني نحاول نكون في توقيت غير توقيت الرجال، ونحاول نكون في المسجد يعني مرافق يعني مكتب أو مكان يعني لاستقبال هؤلاء يعني بعيدا عن إزاء المصلين، حيث نجمع بين المصلحتين، مصلحة يعني عدم تنفير هؤلاء عن الدين وحسن استقبالهم وإعطائهم صورة طيبة عن الإسلام والمسلمين، وفي نفس الوقت مراعاة مشاعر المسلمين ومحافظة على يعني حرمة المسجد وكذا، فنحاول يعني التوفيق بين هذا وهذا قدر المستطاع بإذن الله. تفضل. يعني هل تؤمر غير المسلمة إذا قدمت المسجد بالحجاب أم لا؟ نعم نعم، طبعا يعني هناك يعني فرق، إذا كانت يعني تأتي إلى مثلا مصلى النساء، إذا كانت غير المسلمة هذه يعني قادمة إلى مصلى النساء، مصلى النساء معزول عن مصلى الرجال بمدخل مستقل ومعزول بجدران وأبواب وكذا، فالأمر في هذا يكون أسهل يعني إن شاء الله، يعني لا حرج منها حتى لو جاءت يعني على أي وضع، المسلمات عليهن أن يراعين أنها غير مسلمة وكذا، ويعني ويكون تكون نصيحتها يعني برفق، ويعني كذلك من ترتيب الأولويات يعني قبل أن يكلمنها عن الحجاب يكلمنها عن أساس الدين، ويكلمنها عن التوحيد وعن الإسلام وعن شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وكذا، ثم يأتي الكلام عن الحجاب يعني في المرحلة التالية. وأما يعني إذا كانت ستأتي إلى مكان الرجال يعني مكان فيه رجال أو كذا، أو المسجد يعني ليس مفصولا، أو مثلا محتاجة أنها تسأل يعني أحدا من الرجال عن شيء أو كذا، ففي هذه الحالة يعني تؤمر بالاحتشام يعني قدر الإمكان، يعني سددوا وقاربوا يعني كما ذكرت، يعني لم نستطيع أن أمرها بحجاب يعني شرعي كامل ومواصفاته بالشرعي، ولكن قدر الإمكان نقول هذا مكان له حرمة ولا كذا، وهم حتى يعني عندهم في كنائسهم يعني هم عندما يذهبون هم يتقبلون هذا الأمر، لا يعني هذا إن شاء الله لا يعتبر في عرفهم منفرا ولا شيء، لأنهم في عرفهم أن مكان العبادة له يعني احتشام وله كذا، وحتى عندهم عندما يدخلون على البابا ولا على كذا ويحطون إشارة ويحطون كذا، ويعني لهم يعني فنقول لهم هذا المسجد له آداب وينبغي له الاحتشام وله كذا قدر المستطاع يعني، ونحاول أن نباعد بين النساء المتبرجات يعني وبين الرجال يعني كما ذكرت، يعني نحاول أن يكون ذلك مثلا في مكتب أو في كذا بحيث يعني لا تؤذي المصلين، أو في غير وقت الصلاة أو كذا، بحيث نحقق المقصود يعني من الدعوة إلى الإسلام، يعني لا نصدها عن الدين ولا نمنعها عن الدعوة إلى الإسلام أو السؤال عن الإسلام والإجابة عن الكلام وكذا، وفي نفس الوقت نحافظ على حرمة المسجد إن شاء الله. تفضل. إذا هو لمصلحة المسجد ولا يعني لمصلحة شخصية يعني؟ يعني ما فهمت يعني كيف يعني لمصلحة شخص بدون فائدة؟ ايوه نعم نعم يعني اخونا يسأل مثلا لو ان شخصا من المصلين يحتاج الى بضاعة معينة فشخص يعني اشتراها له وجابها له بعدين يعني باعه اياها وهو لم يتقاضى اي يعني ربح منه مجرد هو اي وسيط يعني ويعرف مثلا محتاج مثلا الى ساعة ولا ثوب ولا كذا فاشتراه له وجاء يبيعه له في المسجد. حتى في هذه الحالة يعني ينبغي ان يكون ذلك خارج المسجد يعني ممكن يعني يواعده في المسجد يعني يمكن يواعده فيما بينه وبينه وكذا يقول له يعني الحاجة اللي انت طلبتها مثلا موجودة معي في السيارة او كذا او تعالى يعني نذهب خارج المسجد يعني ممكن لا بأس ان يتم مثلا التواعد داخل المسجد على ان يلتقوا خارجه ويتم يعني البيع والشراء خارج الايه المسجد. تقول له يعني مثلا لو شخص محتاج بضاعة او كذا يقول لصديقي يعني والله محتاج الشيء الفلاني اذا وجدته يعني اشتريه لي وسأعطيك ثمنه وكذا. فاخوه مثلا اشترى له هذا الشيء فيقول له يعني الحاجة المتوقعة موجودة معي كذا تعال نخرج الى السيارة وكذا ويذهب معه ويتم يعني التبايع والشراء يعني خارج المسجد ان شاء الله. نعم نعم مسألة دخول الكنيسة هل يجوز دخول الكنيسة لتعزية أهل الميت؟ الجواب نعم يجوز إن شاء الله دخول الكنيسة لا بأس به إذا كان لغرض مباح. وقد ثبت أن الصحابة رضي الله عنهم دخلوا في الكنائس وقد كان من ضمن شروط عمر رضي الله عنه على النصارى ألا يمنعوا المسلمين من كنائسهم إذا هم أرادوا الجلوس فيها أو المبيت فيها ألا يمنعوا يعني المسافرين من المبيت في كنائسهم ومن الجلوس في كنائسهم. كان الصحابة يدخلون الكنائس لأغراض يعني شتى فإذا كان الغرض مباحا لا بأس من دخول الكنيسة. ومن ضمن الأغراض المباحة تعزية يعني أهل المتوفى في ميته. طبعا هناك حالات يعني أحيانا يكون المتوفى مسلما وأهله غير مسلمين أو يعني يكون مثلا رجل مسلم متوفي وأولاده كفار أو مثلا الابن مسلم مثلا متوفي والأب كافر أو كذا. قد يكون المتوفى مسلما وأهله كفار وقد يكون المتوفى كافرا والمعزى مسلم. قد تعزي مسلما في وفاة قريبه الكافر قد تعزي كافرا في وفاة قريبه المسلم قد تعزي كافرا في وفاة قريبه الكافر أو مسلم في وفاة قريبه يعني أربع صور يعني ممكن تعزي مسلما في وفاة مسلم أو مسلم في وفاة كافر أو كافر في وفاة مسلم أو كافر في وفاة كل ذلك جائز يعني كل هذه الصور جائزة ولكن مع مراعاة الألفاظ التي تقال. يعني إذا كان المتوفى كافرا فلا يدعى له بالرحمة يعني في ألفاظ العزاء لا يكون فيها دعاء له بالرحمة والمغفرة وكذا لأن هذا لا يدعى به الكافر ولكن نختار صياغ يعني فيها يعني هي أقرب إلى الوصايا نقول له مثلا اصبر واحتسب وكذا يعني نصيه بالصبر والاحتساب وكذا. والدعاء للكافر يكون بأن يخلفه الله خيرا أو يعوضه الله خيرا نقصد بهذا الخير الهداية. يعني نقول أيضا للكافر عندما نعزيه نقول له سواء إذا كان يعني متوفى يعني إذا كان عندما نعزي الكافر نقول له يعني أخلف الله عليك أو عوضك الله خيرا أو أخلفك الله خيرا يعني وما أشبه هذه العبارات ونقصد به الهداية يعني الهداية خير يعني نسأل الله تعالى أن يعوضه عما فقده وأن يعوضه عنه خيرا يعني يعطيه أفضل منه وهو أن يهديه ويشرح صدره يعني تكون هذه هي النية عندما نقول له. ثم إذا كان المتوفى مسلما نقول له يعني ندعو بقى المتوفى بالرحمة والمغفرة سواء كنا نعزي يعني المعزي كافرا أو مسلما ما دام المتوفى مسلما فندعو له بالرحمة. لكن إذا كان المتوفى كافرا وأنت تعزي فيه سواء مسلما أو كافرا فلا تدعو بالرحمة للمتوفى في هذه الحالة ولكن يعني توصي المعزى بالصبر والاحتساب وتدعو له أن يخلف الله. نعم وحتى قالوا برضو يعني لا أن تقول له أطال الله بقاءك أو كذا يعني ممكن تقول للكافر يعني أطال الله بقاءك أو كذا يعني هذا جائز يعني تقول يعني وتنوي بها نية صالحة يعني. نعم هي مثلا بوضعها الراهب مثلا في هذه البلاد يعني ما أشبهها في الحقيقة يعني يعتبر يعني هذا البناء ليس فقط يعني مسجدا يعني مثلا يعني المركز الإسلامي هو عبارة عن يعني مؤسسة إسلامية لا تقتصر فقط على المسجد، وإنما فيه مسجد وفيه مرافق أخرى يعني. ففي هذه الحالة لا بأس يعني أن يكون هناك يعني مصلى، يعني وإن كان داخل نفس البناية فيها جزء يعني مصلى، هذا يعتبر إيه مسجدا، هذا يعني مسجد الرجال وهذا مسجد النساء، وفي بعد ذلك يعني مكاتب، وفي مثلا ممكن تكون في قاعات دراسية أو في مكاتب أو في أماكن للبيع، محلات مثلا تجارية للبيع، وفيه طرقات مثلا ممرات وكذا. هذه الطرقات والممرات لا بأس بالبيع والشراء فيها، والمحلات التجارية التي تكون يعني داخل المركز الإسلامي، لكن هي تعتبر مفصولة عنها، هي ليست من المسجد، وإنما هي بناء يعني ملحق بالمسجد، يعني في مصلحة للمسجد وكذا. هذا لا بأس إن شاء الله. نعم. أيوة. إذا كنت يعني لا تعرف قبر المتوفى بالتحديد مثلا، نعم إذا كنت لا تعرف قبر المتوفى بالتحديد يعني، لكن تعرف مثلا أنه من يعني من جملة هذه القبور، خلاص يعني اجعل هذه القبور يعني في اتجاه القبلة، وصلي يعني في نيتك أنك تصلي على هذا الميت بعينه، أو تصلي عليهم جميعا يعني، لا بأس الإنسان يصلي على أكثر من ميت يعني. ممكن مثلا لو تعرف أن هو واحد من هذه المجموعة القبور يعني، هو من ضمنها واحد يعني تريد أن تصلي عليه، فاجعل هذه المجموعة القبور اجعلها بينك وبين القبلة وتصلي. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله هذه الليلة. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك.